به، وإبراهيم بن طهمان وهو ثقة عنه به، وعمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري عنه به، خمسة كلهم تابعوا عبد الرحمن المحاربي. وكذلك ليث سليم وإن كان ضعيفا إنه لم ينفرد، بل تبعه جماعة، منهم عاصم عن عثمان، ومنهم أنبسة بن سعيد الرازي قاضي الري ثقة، ومنهم زياد بن أبي خيثمة، كلها لا تابعه. وكذلك لم ينفرد عثمان بن عمير بالحديث عن أنس، بل تبع عليه جماعة، من قتادة بن دعامة السدوسي، وعبيد الله بن عبيد بن عمير عن أنس المرفوعة، وعمر مولى أفرع عن أنس المرفوعة، كل هؤلاء. وفي حديث أنس عن عمر بن رفع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل كهيئة المرآة البيضاء فيها نقطة سوداء. وبهذا يتبين أن كذلك أيضا تابع علي بن حكم البناني عن أنس، وعبد الله بن زيد عن أنس مرفوعة، وكذلك يزيد الرقاشي عن أنس ستة. وبهذا تبين أن الحديث متن صحيح وثابت وإن كان السند ضعيف، وهو دليل على إثبات الكرسي لله عز وجل، وهي أن الله تعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، وأن الكرسي يحف بمنابر من ذهب فيجيء النبي ويجلسون عليها. نعم.
وحدثني أبي علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه.
نعم، هذا الأثر عند عباس هي أن الكرسي موضع قدمين، وهذا ثابت عند عباس موقوف صحيح، إلا أن السند هذا ضعيف، سنده ضعيف، بل قال بعضهم بل حكم عليه بالوضع، قالوا إنه موضوع، لأن في إسناد المعلى بن هلال الكوفي الطحان قال: الحافظ الذهبي كذاب وضاع باتفاق، وقال حافظ بن حجر: اتفق النقاد على تكذيبه، واختلف فيه على عمار الدهني. رواه المعلى بن هلال عن سيد بن جبير موقوفا على ابن عباس في اسقاط مسلم البطين، وخالفه جماعة منهم سفيان الثوري فرواه عن مسلم البطين عن سيد بن جبير، وابو عاصم الضحاك وله عن سفيان طرق، ابو عاصم الضحاك وابو مسلم الكدي ومحمد المعاد. والحديث مثله صحيح وثابت ابن عباس ان الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم قدره الا الله، لكن المتن هذا السند ضعيف، ولكن المتن ثابت، هو ثابت ومشهور عن ابن عباس ان الكرسي موضع القدمين. نعم.
وحدثني احمد بن يطرف عن العناقي عن نصر بن مرزوق عن اسد عن يوسف عن يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن ادريس عن ابيه وعن وهب بن منبه عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، ومن ذلك البحر اغرق الله قوم نوح، وهو ماء اسكنه الله في موضعه للعذاب، وسينزله قبل يوم القيامه فيغرق به من يشاء، فالسماوات والارض والدنيا والاخره والجنه والنار في جوف الكرسي، والكرسي نور يتلألأ.
هذا الحديث سنده ضعيف جدا، واحد المره في سند عبد المنعم بن ادريس بن سنان الصنعاني قال الإمام أحمد بن حنبل: كان يكذب على وهب المنبه. قال البخاري: ذهب الحديث. قال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثقات. وفيه أيضا في سند والده وهو إدريس بن سنان الصنعاني قال الدرقطني متروك. قال ابن حبان يتقى حديثه بروايته ابن عبد المنعم. فالحديث ضعيف جدا ومتن فيه نكارة. المتن فيه نكارة وقوله تحت هذه السماء بحر ماء يقصح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا من ذلك البحر أغرق الله قوم نوح وهو ماء أسكنه الله في موضعه العذاب وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق من يشاء. كل هذا مثل منكر خالف النصوص. كن بين السماء والأرض بحر تدفعه فيه الدواب هذا منكر يحتاج إلى دليل يدل عليه. وكذلك قول من البحر أغرق الله قوم نوح هذا أيضا خالف النصوص. أغرق الله قوم نوح بماء السماء وماء الأرض فانشقت السماء المياه وانفجرت الأرض عيون حتى فارت النور وهو موضع الخبز الذي هو أبعد شيء عن الماء فارت النور والتقى ماء السماء وماء الأرض فالتقى الماء والأرض قد قدر كما قال الله. هذا الذي دل عليه القرآن. الله تعالى أغرق قوم نوح بالماء والماء من السماء ومن الأرض. أما هذا الحديث إن الله أغرق قوم نوح من بحر تحت السماء فتصح فيه الدواء وأيضا فيه أنه سينزل قبل يوم القيامة أن الله يغلق به من يشاء قال كله مثل من كان. وكان الأولى بالمصنف أن ينزه كتابة عن مثل هذا الحديث. والكرسي ثابت عن ابن عباس سند صحيح أن الكرسي هو موضع القدمين. وقوله أن السماوات العظيم والآخرة في جوف الكرسي والكرسي موضع. معلوم أن الكرسي وأن الأفلاك التي هي فوق السماوات السبع وأن الأرض مثبتة في وسط كرة السماء وكذلك السماء الدنيا مثبتة في وسط كرة السماء الثانية حتى العرش. والعرش ليس العرش ليس مستديرا من جميع الجهات بل ثبت أن له قوائم كما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من أفوق فإذا موسى أخذ من قائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم القيامة فقال أخذ من قائمة من قبل العرش فإن له قوائم. وأما أهل الكلام فإنهم يرون أن العرش مصمت وأنه مستدير من جميع الجهات ولكن هذا يخالف النصوص الصحيحة أن العرش له قواعد. نعم.
أسد بن موسى وقال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر أن عبد الله بن مسعود قال ما بين سماء الدنيا والتي يليها مسيرة 500 عام وبين كل سمائين مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف في ضعف ولكن له شواهد وهو يشهد الحديث السابق اللي مرنا مسيرة ما أثر أثر الحسن مسيرة ما بين هذه الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام ومسيرة ما بين أهل السماء إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام فكذلك السماء السابعة إلى العرش. كل واحد من الأثرين يشهد الآخر في بيان المسافات بين السماء والأرض بين السماوات وبين السماء والأرض وأنها 500 عام. هذا حديث ابن مسعود أو موقوف على ابن مسعود وإن كان فيه ضعف إلا ضعف يسير عاصم وهو ابن أبي النجود وهو قارئ صاحب القراءات المعروف وجيد في القراءة ولكن ضعيف في الحديث في ضعف الحديث عاصم بن أبي النجود قراءة حفص عن عاصم القارئ المعروف هو جيد في القراءة ثقة في القراءة ولكن ضعيف في الحديث فهذا لكن هذا الضعف يحتمل والحديث له شواهد من شواهده الحديث السابق أثر الحسن، كل واحد يرشد الآخر في بيان المسافات. وأما كون العرش فوق الماء والله فوق العرش، هذا أدلة كثيرة لا حصر لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن العرش سقف المخلوقات، وليس في هذا الحديث بيان الكرسي والباب، إنما هو في إثبات الكرسي. هذا الحديث ذكره مؤلف رحمه الله في بيان العلو، وأن العرش إذا كان فوق المخلوقات فالكرسي تحته بمنزلة المرقعة بين يديه، فهو في العلو. وإذا ثبت العرش ثبت الكرسي، لأن الكرسي هو موضع قدمين لله عز وجل. وبهذا تبين أن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف يسير، إلا أن له شواهد في وأدلة في بيان أن العرش سقف المخلوقات، وكذلك له يشهد لها الحديث السابق في بيان المسافات بين السماوات، بين كل سماء إلى السماء وبين الأرض والسماء، وأنها مسيرة 500 عام. نعم.
باب الإيمان بالحجر. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
نعم. هذا الباب هو الباب الثالث، الإيمان بالحجب. والحجب جمع حجاب، والمراد بها المخلوقات التي جعلها الله حجابا بينه وبين خلقه. قال محمد هو المؤلف والله ما بزمنين. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، هذا قول أهل السنة خلاف الجهمية القائلين بأن الله مختلف بالمخلوقات، هذا كفر وضلال. الجهمية يقولون الله غير محتجب بل هو مختلف بالمخلوقات، وهذا كفر وضلال. أهل السنة يقولون الله عز وجل بائن من خلق منفصل، لأن المخلوقات نهايتها وسقها عرش الرحمن جل وعلا فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، فهو بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب. قال: فتعالى الله عما يقولون، عما يقول الظالمون. من هم الظالمون؟ الذين يقولون إن الرب اختلق المخلوقات، هؤلاء ظالمون. ظالمون لأنهم كفروا وأشركوا، والظلم والشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. تعالى الله عما يقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما هي هذه الكلمة؟ قولهم إن الله اختلق المخلوقات. نعم.
وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر عن أنس قال عن النصر عن أسد قال: حدثنا الحسن بن بلال عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن ذرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لجبريل: هل رأيت ربك؟ قال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، ولو دنوت إلى واحد منها لاحترق.
نعم. هذا الحديث مرسل، هذا الحديث من مرسل لأنه من رواية زرارة بن أوفى، وهو ثقة عابد، فالسند ضعيف من أجل الإرسال لأنه مرسل، والمرسل ضعيف لأنه سقط منه الصحابي، فيكون ضعيف من جهة الإرسال. وهذا الأثر فيكون رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وابن أبي حاتم ودارني في الرد على الجهمية، وكذا الرد على بشر المريسي، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران، فهو مرسل. وفيه أن الذي قال: قلت لجبريل: هل رأيت ربك؟ قال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، ولو دعوت إلى واحد منها لاحترق. هذا الأثر ضعيف يعني لا يعتمد عليه، لكن الحجب ثابتة. حجاب، قال الله تعالى في الكتاب العظيم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. وقال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية بعد أن ذكر الأدلة على الحجب: من يقدر قدر هذه الحجب التي حجب الجبار بها؟ ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا؟ ففي هذا أيضا دليل على أنه باهر من خلقه محتجب عنهم. لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الذنوب من تلك الحجر. وليس كما يقول هؤلاء الزائغة إنه معهم في كل مكان، الزائغة الجهمية يقول معكم مخلوقات في كل مكان، ولو كان كذلك ما كان يحجب بهناك معنى، لأن هذا الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء، وكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه؟ فليس لقول الله عز وجل من ورائه حجاب عند القول المستحق، والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى تدل على أن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه قائم بخلقه. هذا كلام الدائب رحمه الله. نعم.
أسد قال: وحدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر
مقسم على وجه المنبر مقسم نعم
عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب، حجب من ظلمة لا ينفذ منها لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء، وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا قلع قلبه إلا من ربط الله على قلبه.
نعم. هذا الفرق مقطوع على عبيد الله بن مقسم، لأنه لأنه من كلامه، إذا كان كلام التابعي أو تابع التابعي يكون مقطوع، فهو مقطوع. فذكر أن دون عرش 70,000 حجاب، وأن حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء، وحجب من ما لا يسمع حسي ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه. هذا الأثر أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من طريق بحر بن نصر الخولاني عن أسد به نحوه، فهو ضعيف لأنه مقطوع، ليس من كلام الصحابة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت هذا الحجب وأنها 70,000 حجاب وأنها حجب من ظلمة وحجب من نور، لكن احتجاب الله من خلقه هذا ثابت نص القرآن. وما كان ليس لأن يكلمه الله ولا أحد أو وراء حجاب، والحجب ثابتة أصل الحجب. أما كون هذا الحجب 70,000 وكونه من ظلمة وكونه من نور، هذا جاء في هذا الأثر المقطوع ولا يعتمد عليه. نعم.
أسد قال: حدثني وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال: احتجب الله من خلقه بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة.
وهذا الأثر عن مجاهد صحيح، لكنه موقوف على مجاهد، موقوف على مجاهد، وفيه أن الله احتجب، موقوف على ابن عمر، المجاهد عن ابن عمر موقوف من كلام الصحابي، من كلام الصحابي فهو صحيح موقوف، والموقوف وموقف على الصحابي، كلام الصحابي موقوف، وإذا كان التابعي يكون مقطوع. هذا موقوف لأنه من كلام ابن عمر، في أن الله احتجب من خلقه بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة، وهذا صحيح إلى ابن عمر، موقوف صحيح عن ابن عمر، لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الدارمي في رد على الجهمية والرد على بشر المديسي واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة وأبو الشيخ بالعظمة، كلهم من طرق على سفيان الثوري عن عبيد كبده. وقد يقال أن هذا مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، فله حكم الرفض. إذا كان قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، ولم يكن هذا الصحابي يأخذ عن بني إسرائيل، فله حكم الرفض. قد يقال أن هذا له حكم الرفض، مقصود هذا صحيح موقوف، واصل الحجر ثابت، لكن هذا الحديث هذا الأثر صحيح موقوف على ابن عمر، وفيه أن الله احتجب من خلقه بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفض. نعم.
أسد قال: وحدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا يونس بن عبيد عن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نار، و70 حجابا من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة.
وهذا هذا مقطوعة من قول مجاهد، هو صحيح، أثر صحيح، وهو طرق عن مجاهد، خرجه ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات وأبو الشيخ العظمة من طريقه هشيم بن بشير عن ابي بشر جعفر بن ابي وحشي عن مجاهد، واخذ ابو الشيخ في العظمه ايضا والبيهقي في الاسماء والصفات، واخذ ابو الشيخ في العظمه ايضا من طريق روح بن عباده وقال الذهبي في العلو هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير. المقصود أن هذا صحيح عن مجاهد، ومجاهد أخذ عن ابن عباس، قد قال أن معروف أن مجاهد أخذ عن ابن عباس، فهو أخذ عن ابن عباس، وابن عباس أخذ عن بني إسرائيل، فيحتمل أن هذا مما أخذه ابن عباس رواه مجاهد عن ابن عباس وأخذ عن بني إسرائيل، ويحتمل أنه له حكم الرفع. لكن ولكن أصل الحجب كما سبق معروف، لكن الجزم لأن بين الملائكة 70 حجاب من نار و70 حجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة، هذا عن مجاهد، مجاهد يروي عن ابن عباس، وابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، فيحتمل أنه ما أخذ عن بني إسرائيل. نعم.
أسد قال: وقال وهو ابن منبه في حديثه بين حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من البرد و70 حجابا من الثلج و70 حجابا من النور، غيظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور الرب الذي لا يصف عن وجهه.
هذا الأثر أخذه أبو الشيخ في العظمة من طريق يزيد بن سنان عن أبي عن جد عن وهب بن نبه، وهب بن البنك وهب بن نبه يأخذ عن بني إسرائيل، هذا أثر إسرائيلي من الأثار الإسرائيلية. وبين حملة العرش و70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من البرد و70 حجابا من الثلج و70 حجابا من النور، وغلظ كل حجاب من مسيرة 500 عام، ولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من النور، هذا أثر إسرائيلي على وهب بن نبه ولا اعتمد عليه، لكن أصل الحجب كما صدر ثابتة. ويكفي هذا قول الله تعالى: وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، لكن هذا أثر إسرائيلي، كان الأولى بالمؤلف ألا يذكر مثل هذا الأثر الإسرائيلي ويكتفي بالآثار الصحيحة ولو كانت موقوفة، لكن هذا عن وهب بن نبه، وهب بن نبه يأخذ عن بني إسرائيل ويروي عن بني إسرائيل، فيعتبر أثر إسرائيلي ولا يعول عليه. وفق الله جل وعلا وثبت الله جل وعلا، وصلى الله على محمد وعلى آله.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت طالبا للعلم حريصا على حلق أهل العلم، وقد كنت في جهاد مع نفسي حيث كانت فتنة الصور تعرض علي بين الحين والآخر، فكنت أستعيذ بالله من هذه الوساوس والخواطر، وأقبلت على الصوم.
إيه الصور؟ كانت فتنة الصور؟
صوري ينظر إلى الصور.
نعم.
يقول: وأقبلت على الصوم حتى وقعت في فتنة القنوات الفضائية، فاستأجرت غرفة ووضعت فيها الدش، وفترت عن العبادة والعلم، وثقلت علي المسابقة والتبكير إلى الصلاة. والمصيبة أنني متزوج، فأرجو من فضيلتكم أن تدلوني وترشدوني إلى كيفية إنقاذ نفسي من هذه الأوحال التي أخوض فيها، سائلا الله عز وجل أن يجعلكم سببا في كشف كربتي، وجزاكم الله خيرا.
نعم. يوصيك يا أحبي تقوى الله عز وجل، شكر نفسي بتقوى الله عز وجل، وعليك أن تنزع نفسك عن هذه الأوحال التي ارتطمت فيها، أوحال الصور وأوحال القنوات الفضائية، تب إلى الله عز وجل وانزع منها، وابعد الدش، فإن الدش شر وفساد وبلاء. الدش ينشر فيه عقائد اليهود والنصارى، في الدعوة إلى عقائد اليهود والنصارى والوثنيين، فيه تشكيك في ربوبية الله وألوهية وأسماء وصفاته، وتشكيك في الجنة والنار والملائكة، فيه الدعارة والفجور، تنشر فيه المرأة عارية كما وردها أمها. كيف يريد المسلم أن يأتي بهذا الدش ويضعه في بيته ويضعه بين أولاده وأهله وهو في هذا البلاء؟ أعظم أكثر ما فيه الدعوة إلى عقائد اليهود والنصارى، التشكيك في أصول الدين، في الله، في ربوبيته وأسماءه وصفاته واليوم الآخر والجنة والنار، ثم العري والتفسخ. ونصيح يعني أن كل إنسان مبتلى بالدش أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يخرج هذا الدش، وأن ينزه سمعه وبصره وبيته، يطهره من هذا البلاء، حتى لا يتسبب في فساده وفساد أسرته وجيرانه وأهله. فنصيح أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تنزع عن هذا، تخرج هذا البيت، هذا الدش من بيتك، وتطهر البيت منه، إنه شر وبلاء. وكذلك تنزه سمعك وبصرك من الصور وتتوب إلى الله عز وجل وتكثر من تلاوة القرآن وتجالس الجلساء الصالحين وتشغل وقتك بما فيه منفعة لك من إقبال على العلم ومجالسة الصالحين وسماع الندوات والمحاضرات والأسئلة المفيدة وقراءة الكتب النافعة. فاسأل ربك أن يخلصك من هذه الشبكة وابرع إلى الله. فمن صدق مع الله صدقه الله، اصدق مع الله اصدق. أسأل الله لك التوفيق والسلام.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم في الصور في الرسوم المتحركة؟ وأنا كنت آخذ بفتوى منعها وعدم جوازها وما زلت أمنع أولادي من رؤيتها، لكن مؤخرا بدأت بعض القنوات تبث هذه الرسوم وبدأ الضغط من الأطفال، أرشدوني جزاكم الله خيرا، فأنا أخشى أن ينشغلوا عن حفظ القرآن، ومن جهة أخرى أخاف أن أضيق عليهم واسعا، أرشدوني جزاكم الله خيرا.
نعم يا أخي، هو كما ذكرت لا شك أن تشغلهم عن تلاوة القرآن وتشغلهم عن المحافظة على الصلوات هذه رسوم متحركة، ليس فيه تضييق، تضييق واسعا هذا توهم، ما هو واسع الذي ضيقته. الحمد لله تستطيع أن توسع عليهم بالرحلات المفيدة إلى مكة وإلى المدينة، زيارة المسجد النبوي والعمرة، يزورون أقاربهم، تدخلهم في مدارس تحفيظ القرآن الخيرية، تحملهم تعيد إليهم وتحملهم وتحثهم على حضور الدروس العلمية والدورات العلمية، هذا في ما في تضييق. ولكن البلاء كما توقعت، انه لا بد ان يشغلهم عن تلاوه القران ويشغلهم ايضا عن الصلاه ويشغلهم عن مجالسه اهل الخير ويتسبب في ضياع اوقاتهم وتغيير افكارهم واخلاقهم، فاعزم واجزم على منعهم منها، واعلم ان هذا ليس في تضييق واسع، وانما فيه منع لهم وحماية لهم وصيانة لهم من الشر والفساد وضياع الأوقات بدون فائدة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم قول بعضهم فال الله ولا فالك؟
هذا كلمة عامية، يعني يقول أتفاعل، يعني كان يقول أحسن الظن بالله وأن الله يقدر لي خيرا وأترك الفعل السيء التي ذكرته، هذا معناه. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الأخوات يحضرن إلى المصلى وهن حيض في مصلى النساء يا شيخ.
نعم.
وبعض النساء يعني فيها العادة الشهرية وتحضر إلى المصلى.
نعم، لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وعليها العادة الشهرية إلا مرور، إلا المرور، الجنب والحائض ليس لهما دخول المسجد، قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. كان يعبر سبيل من مكان إلى مكان أو من باب إلى باب أو يأخذ شيئا ويذهب، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناولين الخمرة وهي حائض وخذها في المسجد، والخمرة سجادة صغيرة من سعر من الخوص، فقالت رسول الله: إني حائض. قال: ليست حيضتك في يدك، لأن هذا مرور، وإنما ممنوع المكث، الجنب والحائض لا تمكث، ولكن تستطيع أن تجلس في السيارة ويكون معه ولي تسمع الدورة أو تكتفي بالشريط أو تسمع تنظر الشبكة في بيتها. المقصود أن ما دام داخل المسجد فلا، إلا لو كان هناك مبنى خارج المسجد فلا بأس، ما دام داخل سور المسجد هذا من المسجد، فلا يجوز الجنوب ولا الحائض المكتفي. نعم.
شيخ، وضع المصلى، الله يسلمك، وضع المصلى هو قبل مصلى النساء.
نعم.
وضع المصلى عند الشيخ مصلى النساء قبل.
إذا كان داخل سور المسجد.
قبل شيخ في مكان منبسط يعني موقف.
إذا كان منفصل عن المسجد، ما ليس من المسجد فلا بأس. وإذا كان ليس من المسجد بعد فيه يحتاج إلى النظر في الصلاة مع الإمام. في خلاف إذا كان خارج المسجد. إلا إذا كانت السور متصلة. المقصود أنه إذا كان داخل سور المسجد فهذا من المسجد، وإذا كان خارج سور المسجد بناية متصلة فهذا ليس المسجد. ثم الصلاة إذا كانت البناية متصلة فلا بأس، وإذا كانت متصلة ففي خلاف إذا في صحة الصلاة لكن خارج المسجد. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يوجد من الكتاب والسنة ما يثبت حرمة الانتحار؟
ما يثبت إيش؟
حرمة الانتحار.
نعم، النصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح صحيح وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، فمن قتل نفسه بسم فهو تحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا من خلالتها، ومن قتل نفسه بسكين فهو يجع بها بطنه يوم القيامة. فنصوص صريحة في الصحيح وغيرهما في بيان في الوعيد الشديد على من قتل نفسه وانتحر، وأنه يعذب به يوم القيامة. فإذا قتل نفسه بالسم عذب بالسم، وإذا قتل نفسه بالخم عذب بالخم، وإذا باع نفسه بالسقوط من أعلى عذب بالسقوط، وهكذا. وإذا قتل نفسه بسكين عذب به يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. لأن نفسك التي بين جنبك ليست ملكا لك، هي ملك لله، ما تصرف فيها في نفسك بما يضرها، أنت عبد مملوك لله مخلوق لله، فلا تتصرف في نفسك إلا بما أذن الله لك. نعم، هو من كبائر الذنوب. فقتل النفس الانتحار، قتل النفس كبيرة مثل قتل غيرك، قتل نفسك وقتل غيرك الحكم واحد، هذا كبيرة وهذا كبيرة، هذا من كبائر الذنوب وهذا من كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب على الإنسان أن يصبر وأن يكون عنده صبر وتحمل وإيمان، ولو حصل عنده مشاكل أو حصل عنده هموم أو مصائب يصبر، والأجر مضاعف، لا يقتل نفسه. صلى الله عليه وسلم العافية. جاء في الحديث أن رجلا أصابه جراح، وهذا صحيح، فجزع فقتل نفسه، فقال الله تعالى: لا عبدي بدرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا حديث قدسي من كلام الله عز وجل، لفظه معنى. نسأل الله السلامة والعافية. والحديث صحيح صحيح في البخاري أو في الصحيحين. نعم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالنزول. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب السابع من أبواب الكتاب هو الإيمان بالنزول. والنزول صفة من صفات الله تعالى كسائر صفاته، لا يماثل فيها أحد من خلقه، نؤمن بها ولا نكيفها. والنزول من الصفات المتواترة التي ثبتت في الأحاديث المتواترة. حديث النزول من الأحاديث المتواترة هو حديث أبي هريرة قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذا من الحديث المتواترة التي رواها أصحاب السنن، أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وجوامع، فهذا الحديث هو من الحديث المتواترة. والحديث المتواترة تفيد العلم. والنزول صفة من الصفات الفعلية التي يفعلها سبحانه كيف يشاء، ولا تناقض صفة العلو. الله تعالى له العلو المطلق لأنواع الثلاثة: علو الذات، ذات العلية على إذن المخلوقات، وعلو القدر والشأن والعظمة، وعلو القهر والسلطان. هو علي بذاته فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. والعلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك على الباري، فلا يكون سبحانه وتعالى قط إلا عالي. وأما النزول فهو من الصفات الذاتية، فهو فعل يفعله سبحانه كما يشاء. وهل السنة يؤمنون بنزول الله سبحانه وتعالى؟ كل إله له أسماء الدنيا، والأحاديث النصوص في هذا كثيرة وبينها أهل العلم ونقلوها. من ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية ذكر جملة من الأدلة الدالة على نزول الرب جل جلاله، ثم قال: فهذه الأحاديث جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه الأصابة، يعني المبتدعة، فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفته. ثم قال الإمام الدارمي رحمه الله: وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله يعجب من قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك، يعني كما أنه يقدر أن يأتي في ظلل من الغمام ويقدر أن يجيء كما يقدر، كذلك يقدر أن ينزل كما شاء. ثم قال رحمه الله: فهذا الناطق في قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ليس عليها غبار، فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تضمرون ودعوا هذه الغلطات التي تلوون بها ألسنتكم، فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث: إن مما يعتقدونه وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه. وقال الإمام الآجري في الشريعة بعد أن عقد بابا في الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، قال: والإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنة، وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث يحذرونه ويحذرون به. فالنزول من الصفات التي يؤمن بها السنة والجماعة. ولا يكيفونها، وأهل البدع استنكروا هذه الصفة واستوحشوا منها وقالوا: كيف ينزل هذا؟ ما الذي ينزل يتحرك، والرب لا يتحرك، وهذا لا يليق بالله، وهذا إنما يكون للأجسام، ولذلك قالوا: ما ينزل يعني ينزل أمره. قال بعضهم: ينزل ربنا كل ليلة يستمع، قال: ينزل أمره. وقال بعضهم: ينزل الملك. كل هذا من جهلهم وضلالهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول ينزل أمره، ما يستطيع أن يقول ينزل الملك. ثم إذا الملك هل يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ هل أمرك يمكن يقول هذا الكلام: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفر فأغفر له؟ لا يمكن أن يقول إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من جهلهم وضلالهم. قال السنة والجماعة وفقهم الله الحق، فقالوا: ينزل بلا شيء، لا نعلم، ما نعلم كيف ينزل، فهو سبحانه فوق العرش، الله أعلم كيف في النزول. كذلك أيضا أشكل على بعضهم، قالوا: كيف ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر؟ ثلث الليل مختلف في البلاد، ثلث الليل عندنا الآن، وبعد مثلا بعد ساعة يكون ثلث الليل في مكان آخر، وبعد ساعة تنفذ في الليل بمكان آخر، وبعد ساعة تنفذ في الليل فلا يزال، إذا لا يزال الوقت ينزل من ثلث الليل يختلف. إذا انتهى ثلث الليل من جهة، جاء ثلث الليل جهة أخرى، ونحن الآن في الليل، وفي ناس عندهم في النهار الآن، كيف ينزل؟ هذا من جهة المضلالهم. نقول هذا الإشكال إنما جاء من كونهم، من كونهم شبهوا صفات الله بصفات الله، شبهوا الله بخلقه. نقول هذا الإشكال ما يرد. الله تعالى ينزل بلا كيف، وأنت في أي مكان من أرض الله، إذا كنت في أي مكان وجاء ثلث الليل الآخر، تعلم أن هذا وقت النزول، وهو وقت التنزل الإلهي، وهو وقت الفاضل في أي مكان. لست مكلف الآن التكلفات، الله أعلم، ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، لا أحد يحجر عليه، ولا أحد يكيف نزوله. قال المؤلف: حدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، ومن يسألني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، وفي حتى يطلع الفجر. قل ينزل ربنا صريحا، الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، خرجه البخاري في الصحيح، وخرجه مسلم في الصحيح من طريق مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل سماء الدنيا. فامر الحديث المتواتره، وهذا هو وقت التنزل الالهي، وهو افضل أو أفضل وقت الليل، وفيه ساعة الاستجابة. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل، كان ينام ثلث الليل، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فكان قيام داود عليه الصلاة والسلام يعني يقوم الثلث الرابع والخامس، ثلاث الصلاة الأولى مثل الأول ينام، ثم يقوم الثلث الرابع والخامس، ثم ينام الثلث الأخير يستعين به على حوائج النهار، لأنه كان حاكما وكان يحكم بين الناس، كان نبيا وكان حاكما يستعين على أعمال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين قاتله الليل الآخر، وهو ثلث الليل الآخر الثلث الرابع والخامس والسادس. وإذا جمعت بين الحديثين تبين لك أن النصف الأخير والسادس والثلاثة كله وقت فاضل. النصف الثلث الرابع والخامس على وقت صيام داود، والثلث الثالث والخامس على ثلث الليل الآخر، يكون النصف الأخير وقت فاضل. وكان النبي كما ثبت في الصحيحين أن النبي كان ينام إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، كان إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بدأه بقليل قام يصلي. انظر الآن نحن الآن نصف الليل وثلث الليل ما نمنع الآن في القهاوي وفي الأماكن ما ننام، إذا جاء وقت نزول الله منا. الرسول عليه كان ينام إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. ونحن نصف الليل إلى الآن ما نمس، بعض الناس ما يأتي إلا نصف الليل، بعض العزائم بعض ما يأتون إلا نصف الليل. تغيرت الأحوال، كانت رغبة إلى الآخرة، كان الناس عنده رغبة إلى الآخرة، كان السلف هكذا. مقصود أن الحديث أن الحديث متواترة وفيه إثبات النزول، وأن الله تعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. فالنزول من الصفات الفعلية يجب الإيمان بها، خلافا للمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع الذين تأولوا النزول وقالوا المراد به نزول الرب أو نزول أمره أو نزول الملك، وهذا من جهلهم وضلالهم وتحريفهم للنصوص. وهدى الله ورسوله والجماعة فأثبت النزول لله كما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح.
نعم. وهذا الحديث حديث حديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في الصحيح، وابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن خزيمة التوحيد والدارمي في السنن، والدارقطني في النزول، كلهم من طرق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو إسناد محمد بن عمرو بن علقمة من وقاص الليثي متكلم فيه من جهة حفظه، ولكن الكلام فيه قليل، وهو لم يفرد إلا في رواية عن أبي سلمة، بل تبعه أئمة من يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. فالمقصود الحديث صحيح، والحديث فيه أن الله ينزل إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر. الشك ولا والحديث الكثيرة فيها أنه ينزل إذا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر بدون شك. لأن الله تعالى قل: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر، هنا في زيادة حتى يطلع الفجر أو حتى ينصرف القارئ من صلاة الصبح. والصواب هنا في شك، الصواب حتى يطلع الفجر كما دلت الحديث الأخرى. ثم هنا قل: أو ينصرف القارئ، في شك كذلك، في شك في الأول نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر. والأحاديث الصحيحة المتواترة أن النزول حين أوقات ثلث الليل الآخر، جاء في بعضها حين ينزل نصف الليل الأول. وفي أن الرب يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ الأول السؤال أعم، ثم الذي بعده أخص، ثم الذي بعده أخص. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، والاستجابة في دعاء المسألة إجابة الطلب، والاستجابة في دعاء العبادة قبول العمل. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ هذا السؤال، هذا السؤال، هذا سؤال المسألة. فيكون سؤال المسألة هنا أخص، أخص من الأول. من ذا الذي يدعوني؟ هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. من ذا الذي يسألني؟ هذا دعاء المسألة. من ذا الذي يستغفره؟ هذا أخص، استغفار نوع من السؤال. فإذا سؤال العام ثم بعد أخص ثم بعد أخص، من ذا الذي يدعوني؟ من ذا الذي يسألني؟ من ذا الذي يستغفرني؟ فهذا الوقت وقت عظيم، وقت ثمين، ولا يعرف قدره وثمنه إلا الموفقون من عباد الله. نعم. الله تعالى يقول عن المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه أوصاف المؤمن المتقين. فالحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دعوة الصالحين قبلكم. نعم.
وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون: النزول حق. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال: نعم، وقر به ولا أحد حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم، وقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه.
المؤلف رحمه الله نقل نقول عن السلف في إثبات للنزول والإقرار به وعدم التأويل من مخالفة لأهل البدع في إنكارهم للصفات وتأويلها. أو أخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كل من أبت من المشايخ ذكره يعني الأئمة مالك سفيان وفضل بن عياض وعيسى بن مبارك ووكيع كانوا يقولون أن النزول حق، هؤلاء الأخيار هؤلاء الأئمة والأئمة على السنة مالك بن أنس سفيان الثوري سفيان بن عيينة وفضل بن عياض عيسى بن مبارك ووكيع بن جراح شيخ الإمام الشافعي كلهم كانوا يقولون أن النزول حق من خلاف لأهل البدع. البدع يقول لا النزول مو بحق، النزول مؤول المراد نزول أمره ما يليق بالله نعوذ بالله. قال ابن الله وسألت يوسف بن أبي عن النزول وسألت يوسف بن أبي عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد حدا، يعني ما أتكلم ما أحد حد ما أقول صفته كذا أو على هيئته كذا أو على حد كذا حده كذا ما يقول أنزله ولا أحد في حدا لا أقيده بشيء، يقول ينزل الله تعالى كما يشاء. وسألت عنه ابن معين فقال أقر به يعني النزول ولا أحد في حد. قال محمد هو المؤلف محمد بن أبي زمني وهذا الحديث يعني حديث حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. كيف ذلك؟ لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. الله تعالى على عرشه، الله تعالى على عرشه وهو ينزل سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن عرشه في السماء. وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بين أن العرش في السماء. ولهذا قيل الإمام أبي حنيفة رحمه الله من قال من أنكر أن يكون الله فوق العرش قال يكفر، قال كفر. فقيل له إذا قال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض قال يكفر لأن العرش في السماء. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا فيه أن الله في العلو يدبر من السماء إلى الأرض النزول من السماء ثم يعرج إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إن الله في السماء فوق العرش ثم يعرج إليه، العرج يكون من أي شيء من أسفل إلى أعلى فدل على الله في العلو، لأن يدبر الأمر من السماء الأمر ينزل من عند الله من السماء إلى الأرض إلى الله في العلو والعروج ثم يعرج إليه من عروج من أسفل إلى أعلى. وقال فآمنتم ما في السماء أن يخسر بكم الأرض شد ما في السماء، المراد بالسماء العلو يعني آمنتم ما في العلو والله له أعلى العلو ما هو ما في الأرض. وإذا ولد بالسماء فالسماء الطباق المبنية فتكون فيه بمعنى على، قل آمنتم ما في السماء أي على السماء، أم أنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. وقال إليه يصعد الكلم الطيب والصعود يكون من أسفل إلى أعلى فدل على الله في العلو، والعمل الصالح يرفع الرفع يكون من أسفل إلى أعلى فدل على أن الله في العلو، كل هذه النصوص تدل على أن الله في العلو وأن الله ينزل كما يشاء ونزوله فعلا يفعله يليق بجلاله لا نعلم ولا نقول مثل نزول المخلوق، نزول المخلوق نعلم منه يتحرك المخلوق ينزل من السطح إلى الأرض هذا نزول المخلوق، أما نزول ما ندري كيف هو الله أعلم فعل ما يفعله ما ندري كيف هو، وينزل سبحانه وتعالى وهو فوق العرش كما يشاء ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده دل على أن الله له صفة الفوقية. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الشرق الرافع والرفع يكون من أسفل إلى أعلى فدل على الله في العلو، وقال بل رفعه الله إليه كذلك. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن أبي بكير قال حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. قال محمد: والحديث مثل هذا كثير جدا. فسبحان الله من علمه بما في الأرض كعلمه
من علمه في الأرض
من علمه من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء
كعلمه لا إله كعلمه بما في السماء
من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء لا إله إلا هو العلي العظيم.
وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طرق من طريق يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي مرفوعا. وهذا الحديث في سنده وهم وهم الإمام مالك رحمه الله يقول عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم والصواب أنه معاوية بن الحكم. والوهم من الإمام مالك الإمام مالك مع دلالة وهم بين هذا الحفاظ عن عطاء بن يسار عن عمر بن مالك الصواب وهب والصواب معاوية بدل عمر معاوية معاوية بن الحكم كما قاله ابن عبد البر والبزار وغيره. الحديث أخرجه مالك في الموطأ والنسائي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد كلهم من طريق مالك عن هلال بن أسامة. قال ابن عبد البر: هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عطاء عن عمر بن الحكم. لم يختلف الرواة عنه في ذلك وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث وهم في قولها عمر وهو مالك وهو معاوية وليس في الصحابة رجل قال عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم. وقال السيوطي في تنوير الحوالي قال النسائي: كذا يقول مالك عمر بن الحكم وغيره يقول معاوية بن الحكم. وممن وهم الإمام مالك الحافظ البزار رحمه الله حيث أسد ابن عبد البر البزار قوله: روى مالك عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم السلمي إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فوهم فيه وإنما الحديث في عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي. وكذلك ممن وهم الإمام مالك أحمد بن خالد. وكذلك قال الإمام الشافعي في أم مستدركا على مالك قال اسم الرجل معاوية بن الحكم. ووافق الشافعي الإمام الطحاوي وقال أبو محمد بن جارود وليس هو عمر بن الحكم إنما هو معاوية بن الحكم. قال البغوي في شرح السنة وقال عن معاوية بن الحكم وهو الصواب. وفي هذا الحديث أن معاوية بن الحكم له جارية عجمية. هذه الجارية عجمية كانت ترعى الغنم فجاء الذئب وعدى على واحدة وأخذها. فجاء معاوية سألها: أين الشاة؟ قالت: أخذها الذئب. قال: وكنت كبني آدم آسف كما يأسف كما يأسف بنو آدم. فصكها معاوية يعني ضربها. ولذا قال فأكلها الذئب فأسف عليها يعني حزنت. وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة فأعتقها. فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتقها. قال: يا في الله سبحانه قال: أما إنك لو لم تفعل للكحتك النعم. لأنها مسكينة ليس لها ذنب ما باختيارة يعني عملت جهدها جاء الذئب أقوى منها جاء وأدب أخذها وهي عملت جهدها لكن ما استطاعت استنقاذها منه. فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتقها حتى يكون عتقها كفارة لرقمته إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعت بها إلي. شوف هل هي مسلمة لابد أعتق رقبة مسلمة. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. التي في صحيح مسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا التصريح هنا في رواية الإمام مسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن الرسول حكم لها بالإيمان. وهذا الحديث فيه إثبات العلو وفيه الرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. فقول الرسول: أين الله؟ يعني أين إنما يسأل به عن المكان. أين يسأل به عن المكان فدل على أن الله في العلو. وأهل البدع أشكل عليهم هذا الحديث، يشق عليهم مشقة عظيمة. كيف؟ لأنه بدع ينكرون أن الله في العلو، قالوا لو كان في العلو لكان محدود ولكان متحيز ولكان جسما، وهذا فيه تنقص للرب تجعله في العلو، تجعله محدود في جهة واحدة، لا هو في كل جميع الأمكنة، ما يكون في مكان واحد، هل يكون في مكان محدود هذا ناقص. أما الكامل ما يكون في مكان، ما يحد شيء، في مكان محدود هذا هو الجسم المحدود المتحيز الناقص، ما يليق أن يكون الرب في العلو. فلما جاء الحديث أين الله يصل به على المكان، فشق على أهل البدع. ولذلك أهل البدع لو أشرت إلى أن الله في السماء بأصبعك يقطع أصبعك الجهم، احذر أن ترفع أصبعك وأمامك جهم يقطع أصبعك، لو رفعت أصبعك وعندك جهمي وليس عندك أحد قطع أصبعك، يروح في خبر كان. احنا لماذا يقول؟ لأنك نقص الله تجعله في مكان في جميع الأمكنة. فقيل لهم أين الله يصل به على المكان؟ قالوا لا، الرسول سأل سؤال فاسد، هكذا الرسول سأل العجمية، العجمية ما تعرف، سألها سؤالا يناسب عقلها، وإلا الرسول ما أراد أن يقول أين الله، يريد أن يقول من الله، من الله، يقول الرسول يقول من الله، هذا المراد، لكن سألها سؤالا فاسدا لأنها هذا الذي يناسب عقلها، ترى عجمية ما تفهم إلا هذا، فخاطبها خطابا يناسب عقلها. طيب الرسول ما يقدر يقول من الله، من حرفين وأين ثلاث حروف أسهل، الرسول أصح الناس وأبلغ البلغاء وأصح الفصحى. قالوا لا، الرسول مقصوده من الله، يسأل عن الحقيقة، ليس المراد أن يسأل عن المكان. فرارا من إيش؟ فرارا من أي شيء لما حرفوها؟ فرارا من الإثبات العلو، يعني أين يصل به عن المكان وهم لا يثبتون العلو. فقالوا لا، مقصود الرسول أن يقول من الله، لكن هذه جارة عجمية ما تفهم، فسألها سؤالا فاسدا ونسب عقلها. طيب الرسول قال لها أنت مؤمنة، قالوا إن أقرها على جواب فاسد أيضا. نظر أعلم كيف رأيت أهل البدع اتهموا الرسول عليه السلام، اتهموه وصار الرسول ملبس على عقله، نعوذ بالله، يلبس على الناس، يسأل سؤال فاسد وليس مراد شيء آخر. فقال الرسول سألها سؤالا فاسدا وأقرها على جواب فاسد، لأن هذه أعجمية لا تعرف إلا هذا، فسألها سؤالا يناسب فهمها وعقلها وأقرها على جواب يناسب فهمها وعقلها. وإلا ما هو مقصد الرسول يقول عن الله، مقصود أن يقول من الله. وهذا الحديث من أدلة السنة والجماعة على إثبات العلو، وأن الله يسأل، وهو السؤال عن الله بأين، يعني الحجة، يعني الأدلة القوية. لكن أهل البدع قوم بث تأول النصوص وحرفوها، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا أهل البدع كلهم، حتى صرح بعضهم من الرافضة وقالوا ما جاءنا البلاء إلا من الرسول، نعوذ بالله، صرح بهذا أهل الباطل، ولهم أصوات مسجلة لكل قوم وارث. الآن الرافضة قالوا إن الرسول خائن، وإنه خان الأمة، وإنه كذا، وإنه سكت عن الحق ولم يبين لهم. وفي أصوات مسجلة الآن عن الرافضة الموجودين أنهم يوافقون الرافضة القدامى، صرحوا بأن الرسول قال ما جاء البلاء إلا من الرسول، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث واضح في إثبات العلو وإثبات النزول أيضا. قال محمد هو المؤلف من أبي زمانين، والحديث مثل هذا كثير جدا، لأن يعني الحديث التي تدل على إثبات العلو والنزول كثيرة. فسبحان الله سبحان تنزيها لله، من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، يعني لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في السماء ولا ما في الأرض، علمه ما في الأرض كعلمه ما في السماء، ليس هناك شيء بعيد عنه. لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق غيره، العلي العظيم المتصف بالعلو والعظمة. نعم.
باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟
نعم، هذا الباب الثامن من باب الكتاب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده، إثبات الحساب وأن الله يحاسب عباده ويسألهم عن أعمالهم، ومن نقش الحساب عذب. الله تعالى يحاسب عباده، المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، بمعنى أنه بأننا نفرض عليه أعماله ولا يناقش، ومن نقش الحساب عذب. وقد وقال الله تعالى في حق المؤمنين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا، يعني يفرض عليه أعماله ويرد الحساب اليسير العرض. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قد استشكلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الجمع بين الحديث والآية، فقالت: يا رسول الله، قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال: من نوقش الحساب عذب. فكيف الجمع بينهما؟ فكيف المؤمن يحاسب حسابا يسيرا والحديث أن 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 الذي يحاسب يعذب؟ فقال يا عائشة: إنما ذلك العرض، العرض يعني فسوف يحاسب حسابا. المراد به مو بالمناقشة، المراد بالحساب اليسير العرض، تعرض الأعمال عليه بدون مناقشة. أما إذا نوقش عذب. فأما من يحاسب حسابا يسيرا المراد به العرض. وهذا من الحديث التي فسرها، من الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي والآية بالعرض، كما أنه فسر قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فسر قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بالشرك، قال: لم تسمع إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. من أكبر الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد هو المؤلف عبد الله بن أبي زمين: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة. كلمة مشافهة هذه لم ترد في النصوص، ينبغي تركها، لا ينبغي الإنسان أن يفرد النصوص على أساس توقيفية. كلمة مشافهة معناها إثبات الشفاء، الشفاء ما شافهتك يعني كلمتك من شفتك، وهذا لا يقال بالنسبة للرب إلا بدليل، وإنما يقال الله يخاطب يكلمهم من دون واسطة، من دون واسطة أو من دون ترجمان كما في الحديث، ولا يقال مشافهة. هذه ما يؤخذ عن المؤلف رحمه الله، والمقال للسنة أن الله عز وجل يحاسب عباده المطلوب ويسألهم، يقال ويسألهم من دون واسطة أو من دون ترجمان كما في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني من دون واسطة. فالأولى أن يقول حاسب عباده ويسألهم من دون واسطة. يقرأ تلك كلمة مشافعة لعدم ورودها. وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ هذا السؤال في فتح السؤال، ويسألهم ماذا أجبتم. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن في سؤال، في سؤال وحساب. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذن المرسلون يسألون كيف بلغوا رسالة ربهم، والناس يسألون عن المرسلين: هل بلغكم الرسل؟ وجاء في الحديث أنه يتوقع بكل نبي ويسأل، يتوقع بنوح يقول: يا نوح هل بلغت الرسالة؟ هل؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته ويقال: هل بلغكم؟ قالوا: لا، ما جاءنا من بشير ولا نبي. فيقال: من يشهد لك؟ فتأتي هذه الأمة وتشهد، تشهد هذه الأمة المحمدية أن نوح عليه الصلاة بلغ رسالة. فتقول لهم: كيف علمتم؟ ما تمجدتم ولا متأخرين؟ قالوا: بعث الله إلينا نبيا وأنزل علينا كتابه العظيم وأخبرنا أن نوحا بلغ رسالة. فتشهد هذه الأمة على الأمم، ثم يشهد عليها نبي، ثم يشهد عليها نبيها. وذلك يقول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن الرسل يسألون عن تبليغهم رسالة ربهم، والناس يسألون عن الرسل هل بلغوهم هل بلغوهم أم لا. وقال الله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين في ثبوت الحساب. وقال عز وجل عن نوح إن حسابهم إلا على ربي وتشعرون. إذا الحساب الله تعالى يحاسب يقول مالك فهل يحاسب العبادة إلا الذي خلقها وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير سبحانه وتعالى. نعم.
وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قالت
محرز عن صفوان بن محرز
صلى الله عليه وسلم عن صفوان بن محرز قال بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض لنا رجل فقال إذ عرض له رجل فقال يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
نعم. هذا الحديث يسمى حديث النجوى والحديث الصحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح كلهم من طريق قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر. فيها أن ابن عمر سئل أخذ بيده صفوان وسأله عن كيف سمع الرسول يقول في النجوى والنجوى هي الكلام في السر قال له نجوى الله تعالى يستر عبده ويقره بذنوبه بينه وبينه ولا يستر أحد من الخلق. قال سمعته يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. الله أعلم بالكلام صفة من صفات الله حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس. بعضهم فسر الكنف بالستر هنا قال ويسترها من الناس وهذا تفسير بالستر هذا تفسير بلازمة يلزم من الكنف الستر تفسير بآثاره من آثار الكنف الستر مثل ما فسر الغضب بالانتقام هذا غلط. الانتقام أثر من آثار الغضب مفسر الرضا بالثواب الثواب أثر من أثر كذلك الستر أثر من أثر صفة الكنف يضع عليه كنفة ويستره من الناس يعني ما يسمع أحد من الخلق. النجوى بين الله وبين عبده كل واحد يقرر الله بذنوبه فيقول الرب سبحانه عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. يقرر حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك كل الذنوب وقرر عليها أمامه. قال الله عز وجل إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. من أحلم من الرب سبحانه وتعالى هذا الحلم وهذا الكرم وهذا الفضل وهذا الإحسان. ثم يعطى كتابه كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون نعوذ بالله فإنه نادى على رسل الشاذ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فضيحة نعوذ بالله يفضحون على رسل الشاذ كل يسمعهم يقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين كل واحد يفضح. وأما المؤمن ستره الله يقرره بذنوبه كلها ثم يغفرها له ثم يعطي كتابه بيمينه هذا فضله وإحسانه. التوحيد من مات على التوحيد فهو على خير عظيم لكن من مات على الكفر والشرك لك ونعوذ بالله هذا لا حيلة فيه هالك ولا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن أبي حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان.
نعم. هذا الحديث أيضا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله كلاهما عن الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام باللغة إلى اللغة نسميه المترجم وقاله ترجمان. والمعنى أن الله سيكلمه ليس بينه وبينه واسطة ما فيه واسطة بين العبد وبين ربه كلمه بدون واسطة. يقال رحمك الله يقال ترجمان بفتح التاء والجيم ويقال ترجمان بضم التاء والجيم ويقال ترجمان بفتح التاء وضم الجيم. واللغة الرابعة اختلف فيها وهي ضم التاء ترجمان وفتح. وعلى أرض اللغة ما حد يغلط ترجمان 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 ما حد يغلط أربع لغات. نعم
أحسن الله. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة أي لا يكلمهم بما يحبون وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم.
نعم هذا السند ضعيف السند ضعيف في والد المؤلف وابن أبي زملين وفيه أيضا علي المري ويحيى بن سلام كلهم تكلموا فيهم ولكن المعنى صحيح المعنى لا يكلمهم الله لا يكلمهم كلام رضا وإنما يكلمه كلام غضب. لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الكفار يكلمهم الله كلام غضب ولهذا إذا قال ربنا أخذ منا فإن عدنا فإنا ظالمون يخاطبهم الله ويقول اخسأوا فيها ولا تكلموا هذا كلام غضب. فالجمع بين النصوص في النصوص بعضها لا يكلمه الله وبعضها لا يكلمهم كيف الجمع بينهما؟ الجمع أنهم لا يكلمهم كلام رضا وإنما يكلمهم كلام غضب نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
نعم هذا الباب هو الباب التاسع من باب الكتاب معقول الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل يعني إثبات رؤية الله يوم القيامة. والرؤية إثبات الرؤية من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع مثل وكذلك الكلام وكذلك العلوم. خذوها قاعدة ثلاث صفات من أثبتها فهو من السنة ومن أنكرها فهو من البدعة الكلام والعلو والرؤية. هذه الصفات من أثبتها فهو من السنة ومن أنكرها فهو من أهل البدعة. هذه من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين البدعة صفة الرؤية صفة الكلام صفة العلو. كل هذه الصفات الثلاث ينكرها الأشاعرة وينكرها المعتزلة وينكرها الجهمية ولا يثبتها إلا أهل السنة. فهذه الصفات الثالثة من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال محمد هو المؤلف من أبي جميل ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة يرون الله يوم القيامة وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وإثبات الرؤية في القرآن واضح من الأدلة قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهاء والحسن والثانية ناظرة من النظر بالعين إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة أنه أضاف النظر إلى الوجوه وعداه بكلمة بإلى وآخر الكلام عن قرينة تدل على خلاف موضوعه فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها أرسل النظر إلى الوجه وعداه بأداة العلا ألا وآخر الكلام من قريث تدل على خلاف موضوعه فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وهو بدعة أول قال لا وجوه إلى ربه ناظرة المراد هنا المعرفة ليس المراد النظر تأولوها. احتج المؤلف رحمه الله وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والزيادة جاء تفسيرها في الحديث الصحيح أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفرة. قد احتج الإمام الشافعي بهذه الآية على إثبات النظر. قال لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونها في الرضا. حجب الله الكفار لأنه ساخط عليهم فدل على أن المؤمنين يرونها في الرضا. ولو كان المؤمنون محجوبين لتساووا هم الكفرة في الحجب. لو كان المؤمنون لا يرون الله لتساووا هم الكفرة في الحجب. فلما أن حجب الله الكفار عن الرؤية دل على أن المؤمنين يرونه. إذن الحجب إذن ما معنى الحجب؟ لو كان الناس لا يرون كلهم مؤمنهم وكافرون لصار الحجب للجميع. لكن الحجب خاص بالكفرة. كلا إنهم عن ربهم وذن محجوب فدل على المؤمنين يرونه. ولهذا قال المؤلف سبحانه تنزيه من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يدرك الأبصار يعني الله لا تدركه الأبصار وإن كان في العيون تراه يوم القيامة. فالإدراك فالإحاطة وهو قدر زائد على الرؤية. فالله يرى ولا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علم. وقد أسند الدرى قطري في كتاب الصفات عن ولد المسلم قال سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك فقال أمضها بلا كيف. والنصوص التي فيها إثبات الرؤية متواترة. إذن رؤية الله ثابتة بالقرآن العظيم صريحة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك الأحاديث متواترة إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته كلا إنكم ترون القمر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ولهذا العلماء كلهم ذكروا الأدلة والنصوص ونقلوا عن السلف إثبات الرؤية. من ذلك الدارمي رحمه الله قال الدارمي لما ذكر الأحاديث فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد يعني تدل على الرؤية على تصديقها والإيمان بها. أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يرونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها. ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال بل كان من أكبر درجاتهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يأذنون به شيئا من نعيم الجنة. يعني النظر إلى وجه الله أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة حتى إنها الجنة ينسون لهم فيه من النعيم إلى نظر إلى وجه الله. أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم وأعظم نعيم وهو الزيادة. وقال الدارمي رحمه الله قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من أهل العلم. وكتاب الله الناطق به فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبقى لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولم يقل للكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه. فإذا كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم المؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبون. يعني يقول الدارمي الله تعالى وبخ الكفار بأن حجبهم عن الرؤية. لو كان المؤمنون لا يرون الله فصاروا موبخين كالكفار. فدل على أن المؤمنين يرونه. نعم.
وحدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال هل ترون هذا القمر؟ قلنا نعم. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته.
نعم. وهذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. وهذا الحديث صريح في أن المؤمنين يرون الله كما يرون القمر. قلوا هل ترون هذا القمر؟ قالوا نعم. قلنا نعم. قال هكذا ترونه ربكم يوم القيامة. هل المراد تشبيه الله بالقمر؟ لا، ليس المراد. الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه القمر ولا غيره. المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. المعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم. وليس المراد تشبيه الله بالقمر. الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه القمر ولا غيره، لكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. هذا ما نقول أهل العلم المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، أن تشبيه رؤية المؤمن لله برؤيتهم للقمر، ومعلوم أننا نرى القمر من فوقنا واضحا، فكذلك نحن نرى الله من فوقنا واضحا رؤية واضحة. ليس المراد تشبيه المرئي بالمرئي، ليس تشبيه الله بالقمر، وإن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. وقول لا تضامون هو بالتشديد، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه، ويضم التاء وفتحها لا تضامون أو لا تضامون، وروي لا تضامون بدون تشديد، ومعنى التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض، والضيم الظل. إذن لا تضامون بالتشديد يعني لا تزدحمون ولا ينضم بعضكم إلى بعض، أو لا تضامون بالتخفيف لا ينالكم ضيم فيراه بعضكم دون بعض، والضيم هو الظل. نعم.
قال ابن الوضاح حدثني حضرة بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما.
نعم. والحديث صحيح أيضا، أخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث صحيح، وفي قول هل تضارون روي أيضا بالتشديد والتخفيف، هل تضارون، فالتشديد معنى لا تتخالفون ولا تتخاذلون في صحة النظر إليه ووضوحه وظهوره، فالمراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه. وروي لا تضارون بالتخفيف من الضير، هو من الضر، يعني لا ينالك ضير وظلم. والحديث صريح في إثبات رؤية الله رؤية واضحة، وأنها رؤية للأبصار التي في الأعين. نعم.
ابن وضاح قال وحدثني إبراهيم، وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
وهذا حديث صحيح أبو أخرجه مسلم في الصحيح من طريق عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني محمد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أيضا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، وفيه زيادة على سبق بذكر الآية. وفي هذا الحديث أن النبي فسر الآية، فسر الآية للذين أحسنوا وزيادة، فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث صهيب للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. صحيح قال الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا في إثبات الرؤية والرد على من أنكرها. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرأت عليه فقال هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا.
نعم. هذا الأثر موقوف على أبي بكر الصديق، والإسناد فيه ضعف، فيه والد المؤلف قال حدثنا أبي وهو ابن أبي زمنين سبق أنهم تكلموا فيه، وفيه ابن الحسن المري أيضا متكلم، وفيه يحيى وابن سلام متكلم فيه، وفيه من سنة أبي إسحاق السبيعي قال أبو حاتم لا يحتج بحديثه. وفي عمر عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الهمداني. وفي عامر بن سعد البجلي قال فيه الحافظ مقبول وقد اختفى على إسحاق. رواه إسرائيل وزكريا بن أبي زايدة وشريف محمد الجابر كلهم على أبي إسحاق عن عامر بن سعد. وأخرجه من هذا الوجه عبد الله بن أحمد في السنة وابن خزيمة في التوحيد والأجر في الشريعة وغيرهم. وكذلك أيضا أخرجه البيهقي في الاعتقاد وأخرجه ابن جرير في التفسير وعبد الله بن أحمد في السنة.